بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بالنسبة لزكاة الفطر ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. والحديث رواه البخاري. صدقة الفطر هي ما يخرجه المسلم من ماله للمحتاجين طهرة لنفسه وجبرا لما قد يكون حدث في صيامه من خلل مثل لغو القول وفحشة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. والحديث رواه أبو داود بسند جيد. شرعت زكاة الفطر في شعبان من السنة الثانية من الهجرة. وزكاة الفطر تفترق عن زكاة المال. زكاة هي صدقة المال، والفطر والكفارة صدقة الأبدان. وصدقة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم له حكم ما فرضه الله تعالى وأمر به. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. الزكاة الفطر فريضة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. لا تجب على الحمل في البطن إلا أن يتطوع به فلا بأس. كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يخرج عن الحمل، ولكن هذا لا يجب، هذا من باب المستحبات. ويجب إخراج زكاة الفطر عن الإنسان يخرجه عن نفسه، وكذلك عمن تلزمه مؤونته من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجه عن أنفسهم. إن استطاعوا فالأولى أن يبرئ كل واحد منهم ساحة أن يخرجها عن نفسه، لأنه مخاطب بها أصلا. ولكن إن لم يستطع فمن تجب عليه النفقة يلزمه إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعمن يعول. لا تجب زكاة الفطر إلا على من وجدها فاضلة زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلة العيد. إن لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والحديث متفق عليه. زكاة، ولذلك الإنسان قد يأخذ زكاة الفطر ثم يعود ويخرج هو عن نفسه وعمن يعول، لكونه وجد نفقة يوم العيد وليلة العيد وزاد الطعام عنده عن ذلك، هيخرج الصدقة عن نفسه بعدما أخذها هو من الناس، اتصف وصف الفقر أو المسكنة فأعطيناه، ثم زاد الطعام عنده، فيقوم هو بإخراجه. أو زكاة الفطر تفترق عن زكاة الماء. بالنسبة لزكاة الفطر حكمتها ظاهرة، فيها إحسان إلى الفقراء وكف لهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم به، ويكون عيدا للجميع. أيضا في زكاة الفطر الاتصاف بخلق الكرم وحب المواساة، فيها تطهير الصائم مما يحصل في صيامه من نقص أو لغو وإثم. فيها أيضا إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما يتيسر من الأعمال الصالحة فيه. بالنسبة لزكاة الفطر بنخرج الزكاة من طعام الآدميين من تمر أو بر أو أرز أو زبيب أو أقط، والأقط هو اللبن الذي لم تنزع زبدته أو غير ذلك من طعام الآدميين. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. والحديث رواه البخاري. لا يصح إخراج القيمة، وهذا قول جمهور العلماء، وإخراج القيمة على خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه مسلم. كان المبتدع ومتبع المبتدع يعني عملهم باطل ومردود عليهم. إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنه، كانوا يخرجون صاعا من طعام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين، فلا يجزي إخراجها من غير الجنس المعين، كما لا يجزي أيضا إخراجها في غير الوقت المعين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عينها من أجناس مختلفة، وقيمة كل جنس تختلف عن قيمة الجنس الآخر. فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعا من جنس ما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى. من المعلوم أن قيمة صاع مثلا الزبيب تفترق عن قيمة صاع التمر، عن قيمة صاع الأرز، القيم تختلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصنافا ينبغي علينا أن ندور مع إسلامنا حيث دار. ثم نحن عندما نخرج القيمة، زكاة الفطر تخرج عن كونها شعيرة ظاهرة، هتصبح صدقة خفية، والظهور في موطن الظهور مطلوب وطاع لله تبارك وتعالى، مثلا دعوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمر لا يمكن تكتمه، لابد أن يظهر به العبد، وعليه أن يجاهد نفسه في إخلاص الأمر لله تبارك وتعالى. وكان الفضيل يقول: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فإخراج صاع من طعام هيجعلها ظاهرة بين المسلمين، معلومة للصغير والكبير، يشاهدون كيلها وتوزيعها، يتبادلون بينهم، بخلاف ما لو كانت دراهم أو دنانير أو قروش، الإنسان هيخرجها خفية بينه وبين الآخر. فمن هنا لا يصح لنا أن نغير ولا أن نبدل، وما كان ربك نسيا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بالأسف الشديد البعض بيخرج قيمة زكاة الفطر مثلا منذ 20 سنة، يقيمها بتقييمها منذ 20 سنة، هذا لا يصح. ثم هو يوحدها، هذه قيمة من أحيانا يقول ربع جني، هذا هو صاع ماذا من الأصناف التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. مقدار زكاة الفطر صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبارة عن كيلو ويل وأربعين جراما من البر، هتوضع في إناء بقدرها بحيث تملأه، ثم نكيل به بعد ذلك الأصناف الأخرى. بالنسبة لوقت زكاة الفطر: غروب شمس ليلة العيد، من كان من أهل الوجوب حين ذاك وجبت عليه وإلا فلا. وبالتالي إذا مات الإنسان قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب عليه زكاة الفطر، إن مات بعده ولو بدقائق وجب إخراج الزكاة عنه. لو ولد شخص بعد الغروب ولو بدقائق لم تجب، ولكن يسن إخراجها كما سبق أن ذكرنا. إن ولد قبل الغروب ولو بدقائق وجب إخراج الصدقة عنه. الإنسان لو أخرجها يعني مثلا قبل العيد بيوم أو يومين لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. أما أن نخرج زكاة الفطر من أول الشهر هذا لا يصح، هذا لا يصح. يعني وقت جواز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين ورد في صحيح البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية وكان يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. ولا يجوز تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد، إن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه، لأنها خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي صدقة حينئذ من الصدقات. ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذا إن أخرها بلا عذر، وإلا فقد يؤخرها لعذر لا بأس ولا حرج حينئذ، مثل مثلا أن يجيء العيد وليس عنده ما يدفع منه، أو ليس عنده مثلا من يدفع إليه، أو يأتي خبر مثلا بثبوت العيد فجأة بحيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة، أو يكون معتمدا على شخص في إخراجها فينسى أن يخرجها قبل الصلاة، فلا بأس حينئذ لو أخرجها ولو بعد العيد لأنه معذور في ذلك. والواجب أن تصل الزكاة إلى مستحقها أو وكيله في وقتها قبل الصلاة. لو نواها لشخص ولم يجده ولا وكيله وقت الإخراج يدفعها إلى مستحق آخر ولا يؤخرها عن وقتها. بتدفع زكاة الفطر إلى فقراء المكان الذي هو فيه، يعني زكاة المال زكاة أموال، للأولى أن نؤدي زكاة المال في المكان الذي يتواجد فيه المال، وزكاة الفطر زكاة أبدان، فالأولى أن نؤدي زكاة الفطر في المكان الذي نتواجد فيه بأبداننا. زكاة الفطر بتدفع للفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها، يعطون منها بقدر حاجتهم. ويجوز توزيع زكاة الفطر على أكثر من فقير، ويجوز أن نأتي بعدة زكوات ونعطيها لمسكين واحد، يجوز هذا ويجوز ذاك ولا حرج في هذا الأمر. ويجوز للفقير إذا أخذ زكاة الفطر من شخص أن يدفع عن نفسه أو أحد من عائلته إذا كالها أو أخبرها دافع الزكاة بأنها كاملة ووثق بقولي، يجوز له أن يعيد إخراجها عن نفسه مرة ثانية لأنهم تلقوت يوم العيد وليلة العيد. المسلم تلزم زكاة الفطر عن الوالدات الفقيرات الأولاد الذكور الذين لا مال لهم حتى يشتغلوا ويتكسبوا، الإناث البنت التي لم يدخل بها الزوج يخرج عنها أيضا الأب زكاة الفطر، إلا الخدم الذين التزم الإنسان بنفقاتهم ومعاشهم. ويجوز صرف الزكاة زكاة الفطر المسافرين المغتربين الذين لا مال لهم بأيديهم، أو الداخلين في الإسلام الذين لا يجدون عملا يعيشون منه. زكاة الفطر بتؤدى من العين المنصوصة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ولإغنائه عن السؤال في يوم العيد. وهذا أيضا فيه رد آخر على هؤلاء الذين يقولون سنعطيهم المال عسى يشتري بها ملابس أو عسى يتداوى بها. لا، التداوي شراء الملابس يتم من زكاة المال من صدقة تطوع، أما زكاة الفطر فلا غرض مخصوص، طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، ونخرجها كما ذكرنا قبل العيد لإغنائه عن السؤال في هذا اليوم المبارك، بمعنى لا ندفعها منذ بداية الشهر. جرت العادة أن يحرص الكثيرون من الناس على إخراج زكاة المال في رمضان، وهنا لابد أيضا من نصيحة نزديها تتميما للفائدة. إذا كانت الصلاة عماد الدين فالزكاة هي قنطرة الدين، من أداها ندى ومن تخلف عنها هلك. وقرن ربنا تبارك وتعالى بين الصلاة والزكاة في أكثر من موضع من كتاب، فقال سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة وفريضة على كل مسلم امتلك نصابا من مال بشروطه، ولا تجزئ إلا بنيته، فلو دفعها بغير نية زكاه المفروضة لما أجزأته. بعض يقول أنا أتصدق كثيرا تأخذ مني ضرائب، لا، لابد من تأدية الزكاة وفق الضوابط الشرعية. في حق معلوم إذا بلغ المال النصاب ومرت عليه السنة القمرية هنخرجها لصنف من الأصناف الذين ذكرتهم الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ولا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها بغير عذر شرعي، بمعنى إذا وجبت في شهر رجب نخرجها في شهر رجب، وجبت في شهر ربيع نخرجها في شهر ربيع. أما أن نؤخر إخراج الزكاة إلى شهر رمضان يأثم الإنسان بتأخير إخراج الزكاة عن وقتها بغير عذر شرعي. ويصح في الوقت ذاته تعجيل إخراج الزكاة، لو كان مثلا وجبت علي الزكاة مثلا في شوال فأخرجتها أنا في رمضان لا بأس بذلك، التعجيل يجوز. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف زكاة العباس لعام أو عامين، ونحن عندما ننظر في واقع الخلق سنرى الكثيرين يحسون على إخراج زكاة مالهم يعني في رمضان كما ذكرنا دون معرفة بفقه إخراج الزكاة، ويعني لابد من التعرف على فقه الزكاة إذا بلغ المال النصاب ومرت عليه سنة قمرية، كما يجب علينا أن نتعرف على فقه الصلاة إذا أتى وقت الصلاة، ويجب علينا أن نتعرف على فقه الصيام إذا أتى شهر رمضان، نتعرف على فقه الحج إذا استطاع الإنسان للحج سبيلا، إذا كان ممن يبيع ويشتري يجب عليه أن يتعرف على فقه البيوع. بالنسبة للمال وعروض التجارة زكاتها حتقوم تبعا للفضة، إذا كان عندنا مال بلغ النصاب ونصاب الفضة عبارة عن 595 جرام من الفضة، إذا بلغ المال هذا القدر هنخرج منه قيمة ربع العشر أي 2.5%، وكل صنف بحسبه حتؤدى زكاته. والواجب علينا أن نحرص على طاعة ربنا تبارك وتعالى وأن نؤدي لكل ذي حق حقه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صلاتنا وصيامنا وقيامنا وزكاتنا، وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء من النار ومن المقبولين، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه.